بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يشرح صدورنا لدينه، وأن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا نورا وهداية، إنه سميع الدعاء. في هذه الليلة في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وأثابه وبارك في جهده وماله وأهله ووقته، هذا البيت العامر وهذا البرنامج العامر المبارك، يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور الشيخ سهل بن رفاع العتيبي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود، ومقرر الدراسات العليا، وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة، ومستشار غير متفرغ في وزارة الشؤون الإسلامية. له العديد من المؤلفات، منها أعمال القلوب، الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين، الخلل في مفهوم التدين، الفرق والبيان بين مودة الكفار والإحسان إليهم، مشاركات عديدة لضيفنا الكريم في المؤتمرات الدولية. عنوان هذا اللقاء: سنقضي لحظات ممتعة ومفيدة تحت عنوان علامات حب الله لعبده المؤمن. نقضي هذا الوقت المفيد على بركة الله. نشكر ضيفنا لحضوره، كما نشكركم أيها الحضور الكرام على مجيئكم لهذا البرنامج المبارك، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعا عباده إلى محبته ومودته، وسهل لهم أسباب محبته جل وعلا، وأصلي وأسلم على خليله وصفيه من خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فإنني أشكر صاحب هذا المنزل المبارك وهذا المجلس المبارك الأمير أحمد بن بندر السديري على استضافته لي في هذه الأمسية المباركة وهذا المجلس المبارك. جعل الله عز وجل هذا المنزل مباركا، وجعلكم أيضا مباركين، وبارك لكم في أعماركم ونياتكم وذرياتكم. والحديث كما أشار فضيلة الشيخ المقدم عن موضوع من أهم الموضوعات وأجلها وأعظمها، ألا وهو محبة الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، عن علاماتها وأسبابها وثمراتها. تلكم المنزلة العظيمة التي تنافس فيها أنبياء الله وملائكته وأولياؤه والصالحون من عباده. كم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نص صريح أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبونه. من أحبه الله وفقه لكل خير، يسر له أسباب الخير، وغفر له الخطايا والزلل، وأعانه على فعل الطاعات، وحفظه من فعل المعاصي والسيئات، وحببه إلى خلقه. محبة الله في عبده المؤمن منزلة عظيمة ونعمة من أجل النعم في الدنيا وفي الآخرة. حديثنا أيها الإخوة سيكون عن هذه المحبة، عن أسبابها وعن علاماتها وثمراتها. يقول بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنه الله عز وجل بآية المحبة، وتسمى آية المحنة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، النتيجة يحببكم الله. ولهذا إخوتي الكرام، محبة الله للمؤمن هي ثمرة محبة المؤمن لربه تبارك وتعالى، وعلى قدر هذه تكون هذه، على قدر محبتك لله ولما يحبه الله ولمن يحب الله تكون محبة الله لك أيها المؤمن. ويقول تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا يدل على أن المحبة بين الله عز وجل وبين عباده، يحبهم ويحبونه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة خيبر، يعني الليلة التي في صبيحتها فتحت خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدكون ليلتهم، يعني ما ناموا، كلهم يرجو أن يكون هو ذلكم الرجل. حتى قال عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم، قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. حتى كان يقف أمام النساء صلى الله عليه وسلم يمد عنقه، كان يقول: أنا هنا. حتى سأل النساء صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فأخبر بأنه يشتكي من مرض في عينيه، ما بلغه هذا الخبر. فدعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه فبرئ، فكان ذلكم الرجل هو علي رضي الله عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، يقول: وهذه أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه، أنه ذلكم الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، في إثبات أن الله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين ويحبونه. ونحن هنا لا نتحدث عن حب العبد لله، فلا شك أن حب العبد لله هو روح الإسلام. والمحبة كما لا يخفى عليكم أحد أركان العبادة، فالعبادة تقوم على ثلاثة أركان. العبادة تقوم على ثلاثة أركان، وهي أعمال قلبية: المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يمثلها بعض أهل العلم كالطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين فهو عرضة لكل صائد. هذا فيما يتعلق بمحبة العبد لربه. لكن نحن هنا نتحدث عن الجانب الآخر، عن محبة الرب تبارك وتعالى لعبده المؤمن. ما أسبابها؟ ما علاماتها؟ ما ثمراتها؟ وهذه المحبة هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى اللائقة به. وكما لا يخفى عليكم أيها المباركون أن العلم بصفات الله تبارك وتعالى هو أشرف العلوم على الإطلاق، لا نقول هو من أشرف العلوم، بل هو أشرفها. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا العلم، أعني علم الأسماء والصفات، يتعلق بالخالق عز وجل، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. ولهذا المؤمنون في إيمانهم بالله ليسوا سواء، بل يتفاوتون. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وعرف المعنى وعمل بالمقتضى. وهل المؤمنون في إيمانهم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته سواء في معرفة الأسماء والصفات؟ لا شك أنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لاحظوا إخوتي الكرام، يناديهم بنداء الشرف والكرامة، نداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يأمرهم بالإيمان وهم مؤمنون؟ بل يناديهم بأشرف وصف. هذا فيه دليل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، وأن المؤمن يحتاج إلى مزيد من الإيمان. فالإيمان كما لا يخفى عليكم يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. بل تأمل أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تسأل الله الهداية. قد يقول قائل: هو أصل المهتدي وجاء للمسجد يصلي، فكيف يسأل الله الهداية؟ هو محتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد من الهداية، محتاج إلى ثبات على هذه الهداية، محتاج إلى مزيد من الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة على طاعة الله. وهكذا ما يتعلق في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن معرفة حقيقة هذه الصفة العظيمة وهي محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. هل المؤمنون يتساوون في هذه المحبة؟ بمعنى، هل محبة الله لعباده المؤمنين واحدة أم تتفاوت وتتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض؟ والجواب أنها تتفاضل كسائر الصفات. فالرب تبارك وتعالى من حكمته البالغة أنه يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، ويحب بعض الأزمنة أكثر من بعض، وبعض الأمكنة أكثر من بعض، وبعض الأقوال والأفعال والهيئات أكثر من بعض. مكة مثلا أحب البلاد إلى الله، والمساجد أحب البلاد إلى الله، وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق. وهكذا في الأزمنة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. يعني أن العشر الأول من ذي الحجة أحب وأفضل العمل الصالح فيها من سائر الأيام، فدل على أن الأزمنة تتفاوت. وهكذا الأقوال والأفعال والهيئات، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، ما هن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، وكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا يدل لك على أن من الأقوال والأفعال والأذكار والأدعية ما هو أحب إلى الله من بعض. فإذا كان كذلك فتحرص أيها الموفق على حب الأعمال والأقوال والأفعال إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بالمؤمنين، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وصيغة أحب تدل على التفضيل، فالمؤمن القوي في بدنه والقوي في إيمانه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في بدنه أو الضعيف في إيمانه، وفي كل خير. في حديث الأولياء الذي رواه البخاري قال الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظوا كلمة أحب صيغة ماذا؟ صيغة تفضيل، فدل على أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فدل على أن التقرب إليه تبارك وتعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض من الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن. ولهذا لما تقرر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن من الأقوال والأفعال والأعمال ما هو أحب إلى الله، كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله. ولماذا يسألون؟ هل يسألون لمجرد السؤال والعلم والثقافة؟ لا، إنما كانوا يسألون لأجل إيش؟ العمل والامتثال. ولهذا كانوا أحرص شيء على الخير، حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله. فهذا يدل على أنه قد تقرر عندهم أن الأعمال متفاضلة عند الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. فإذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد تقرر عندهم هذا المبدأ، وأن من الأعمال والأقوال والأفعال والهيئات والعبادات ما هو أحب إلى الله من بعض. إذا كان كذلك فلتحرص أيها الموفق على أحب الأعمال وأفضلها وأكثرها وأعظمها أجرا عند الله. إذن هذه الصفة العظيمة وهي صفة محبة الله لعباد المؤمنين يتفاضل الناس فيها، فهم فيها درجات. أما الأسباب الجالبة لها فهي كثيرة. ما عليك أيها الموفق إلا أن تقرأ كتاب الله بالتدبر والتأمل، فتنظر الأعمال التي يحبها الله ويحب أهلها، فتتقرب إلى الله بها رجاء أن تصل إلى هذه المنزلة العظيمة. فمن الأسباب، وهي كثيرة، نذكر أمثلة منها، ويمكن أن يراجع بحثا قد كتبته في هذه المحبة، وهو بحث علمي محكم مطبوع في مجلة الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود بعنوان: محبة الله لعبده المؤمن أسبابها وعلاماتها وثمراتها، فيما يقارب 60 صفحة. لكن أذكر لكم خلاصة ونتائج هذه الدراسة، وهي دراسة علمية محكمة. فمن الأسباب، الله تبارك وتعالى يقول: والله يحب المتقين، فتتق الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك. التقوى كما لا يخفى عليكم هذه الوصية العظيمة التي هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في المجامع العظام والكبار في خطبة عرفة وفي الجمع والأعياد، كان يوصي أمته بتقوى الله، فهي وصية ربانية كما قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية نبوية، وهي كذلك وصية سلفية، كان السلف يوصي بعضهم بعض بتقوى الله. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه الوصية، قال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يتيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. هذه الوصية العظيمة تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يقيك من عذاب الله الدنيوي والأخروي إلا أن تمتثل ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه. هذه التقوى باختصار تجعل بينك وبين عذاب الله الدنيوي والأخروي وقاية، وذلك بفعل ما أمرك الله به ما استطعت واجتناب ما نهاك الله عنه. من ثمراتها أن الله يحب المتقين، ومن ثمراتها أن الله مع المتقين، معية التوفيق والتأييد والنصرة والإعانة، ومن كان الله معه فهو الموفق والمؤيد والمبارك أينما كان. إذا كان الله معك فلا تحزن على شيء فات من الدنيا، كما قال الله عز وجل عن نبيه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويقول رب تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهو عز وجل مع المتقين. فهذه ثمرة عظيمة للتقوى أيها المتقون، ألا وهي محبة الله للمتقين. من الأسباب الجالبة لمحبة الله لك التوبة، فالله تبارك وتعالى يحب التوابين، فيتوب المؤمن إلى ربه، وما ثم إنسان يقول أنه ليس بحاجة إلى التوبة، فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فتتوب إلى الله في كل وقت وفي كل حين. ومن ثمراتها محبة الله للعبد التائب، وكذلك فرحه، فهو تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. من الأسباب الطهارة، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والطهارة هنا عامة تشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن. تطهر الظاهر بالطهارة الكبرى والصغرى، الغسل من موجبات الغسل، والوضوء من موجبات الوضوء، وكذلك طهارة الباطن، طهارة القلب، وهي أهم وأعظم. طهارة القلب من ماذا؟ من الشرك والشك والنفاق والحقد والحسد والبغضاء والشحناء. فهو تبارك وتعالى يحب المتطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. من الأسباب العدل، فالله يحب المقسطين، والمقسط هو العادل، فيعدل المسلم في كل أمر يتولاه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم في الأحكام التي تولوها. وليس هذا خاص بالقضاة، بل كل من حكم بين اثنين، المعلم وهو يضع درجات الطلاب هو يحكم بينهم، بل في القضاء يمكن أن تستأنف وتطلب مراجعات، لكن الذي ينجح هذا يرسب هذا يوظف هذا ولا يوظف هذا، يرقي هذا ولا يرقي هذا، يعطي هذا حق وهذا ليس بحق، هذا حكم. فيعدلون في حكمهم وأهليهم، يعني بين الزوجات وبين الأولاد، وما ولوا الولايات اللي تولوها. فالعدل من الأسباب الجالبة لمحبة الله للمؤمن. كذلك الصبر، فالله يحب الصابرين، الصابرين على أقداره، الصابرين على الطاعات، الصابرين عن معاصي الله. والله يحب المتوكلين، والتوكل هو اعتماد القلب على الله مع الثقة به تبارك وتعالى، والأخذ بالأسباب، إلى غير ذلك من الأسباب. بل جاء في أمور قد لا تخطر على الإنسان على بال. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، هذا هو الشاهد، جميل يحب الجمال، الكبر باطل الحق وغمط الناس. فإذا كان المسلم يعتني بنظافة مظهره، نظافة بدنه، نظافة سيارته، نظافة مكتبه، نظافة منزله، يتقرب إلى الله بهذا العمل، فيصبح هذا العمل المباح قربة وطاعة، فإن الله جميل يحب الجمال. الرفق في التعامل، جاء في صحيح مسلم أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم، يعني يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام بالسام يعني الموت. قالت عائشة ففهمت ذلك فقلت وعليكم السام واللعنة، وعائشة شابة كحال الشباب لديهم غيرة. أذكر ألقيت محاضرة في أحد المساجد واستشهدت بهذا الحديث، فقال أحد كبار السن بيض الله وجهه معجب هذا الرد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود السام عليكم؟ قالت ففهمت ذلك فقلت عليكم السام واللعنة. قال لعائشة مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله. قالت كحال بعض الشباب في اعتراضاتهم، قالت يا رسول الله وما سمعت ما قالوا؟ بعض الشباب إذا قلت هكذا أفتى العلماء، قال العلماء ما يعرفون الواقع ولا سمعوا الأخبار ولا اطلعوا على التويتر والإنترنت. نعم. فقال بلى ولكني قلت وعليكم. وهذا ليس توجيها خاص بعائشة، بل لكل شاب لديه الغيرة على دينه، فيقال مهلا إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق في التعامل مع الناس حتى ولو كانوا غير مسلمين من الأعمال التي يحبها الله، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. من الأسباب التقرب إلى الله بالنوافل، ومن فضل الله ومنه وكرمه على عباده المؤمنين ما فرض فريضة إلا وشرع من جنسها نافلة، سواء في باب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج. فإذا تقربت إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإن هذا سبب جالب لمحبة الله لك، كما جاء في حديث الأولياء: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هنا ما عدا الفرائض، ليست خاصة بنوافل الصلوات، بل يدخل فيها نوافل الصدقات والصيام والحج وهكذا، كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة فيدخل في هذا الفضل العظيم. فمن تقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض أحبه الله عز وجل وكملت محبة الله تبارك وتعالى له، إلى غير ذلك من الأسباب. منها قراءة القرآن وخاصة سورة الإخلاص. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية أميرا، فكان هذا الرجل بحكم إمارته يصلي بهم إماما ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. فلما رجعوا اشتكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، قدموا شكوى على هذا الأمير. ما فحوى الشكوى؟ قالوا أنه يصلي بنا وكل ركعة يقول الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبين تحقيق الآن. قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ما الذي حمله على هذا؟ فسألوا الرجل فكانت إجابته قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. انظر هذا الفهم، فهم أن سورة الإخلاص هي خاصة بصفة الله ولهذا تعدل ثلث القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي نتيجة التحقيق مع هذا الأمير؟ قال أخبروه أن الله يحبه. بل في مسجد قباء كما جاء في البخاري كان سهل بن حنيف إمام مسجد قباء، وكان يصلي بقومه إماما فيقرأ سورة من القرآن ثم يقرن معها قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة أخرى ويقرن معها قل هو الله أحد. اشتكاه جماعة المسجد قالوا ما بالك تقرأ بسورة وقل هو أحد، إما أن تكتفي بالسورة وإلا تكتفي بقل هو الله أحد. قال إن شئتم أممتكم وقرأت بها وإن شئتم تركتكم. يعني صار خلاف بين الإمام والمأمومين في ماذا؟ في القراءة، كحال كثير من المساجد يختلفون على أمور بسيطة ربما على التكييف. فاختلفوا في ماذا؟ في هذا الإمام يقرأ بالسورة، فشرط عليهم هذا الشرط الصعب هو أقرأهم. قال شرطي أصلي بكم وأقرأ في كل ركعة السورة ومعها قل الله أحد، إن شئتم أممتكم بهذه الطريقة وإن شئتم تركتكم. فصبروا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل خميس، ف فلما أتاهم أخبروه بالملاحظة على هذا الإمام. لكن إيش هي الملاحظة؟ كثير الغياب ما يصلي الفجر؟ لا، الملاحظة أنه إيش؟ كل ركعة يقرأ سورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله إني أحبها. قال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدلك على أن هذه السورة العظيمة التي تعد ثلث القرآن أن قراءتها وحبها سبب جالب لمحبة الله لك أيها المؤمن. الأسباب في ذلك كثيرة، والمقدم ضيق لي الوقت، قال: معك 40 دقيقة، وهذا من أصعب الأمور أن تتحدث عن موضوع كبير في وقت ضيق. سأنتقل إلى العنصر الأخير: ما الثمرة التي تجنيها من محبة الله لك أيها المؤمن؟ إذا أحبك الله وفقك لكل خير، يسر لك أسباب الخير، ووضع لك القبول في قلوب الناس. جاء في حديث الأولياء قال الرب تبارك وتعالى: فإذا أحببته، انظروا ما النتيجة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. 6 ثمرات تجنيها أيها الموفق من محبة الله لك. لكن متى يحبك الله؟ إذا أتيت بالأسباب الجالبة لمحبة لك. فإذا أحبك الله، أولا وفقك في سمعك، كنت سمعه الذي يسمع، بمعنى أن الله عز وجل يجعل البركة فيما تسمع فيوفقك لسماع الخير، وإذا سمعت انتفعت بما سمعت، ويحفظك في سمعك. فهذه علامة من علامات محبة الله، وثمرة من ثمرات محبة الله لعبد المؤمن. قال: وكنت سمعه الذي يسمعه به، وبصره الذي يبصره، يحفظك في بصرك، فيحفظك من أن تنظر إلى ما حرم الله، ويبارك لك فيما تبصر. وسمعه الذي يسمع به، يعني يبارك لك. كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، بمعنى أن الله عز وجل يبارك له في عمله ويحفظه. والعبرة أيها الكرام ليست بكثرة الأشياء، وإنما العبرة بالبركة. ليست العبرة بطول الأعمار، وإنما العبرة بماذا؟ ببركتها. تأملوا في التاريخ علماء توفاهم الله وأعمارهم قصيرة، ومع ذلك لا تزال الأمة تثني عليهم وتترحم عليهم إلى اليوم. الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين عليكم السلام، وصاحب كتاب المجموع شرح المهذب، وكتاب 40 النووية، وكتاب الأذكار، وكتاب المنهاج شرح مسلم، وغيرها من الكتب، لما توفي كم عمره؟ نعم، 45 سنة. عين كان، انظر هذا العمر وماذا بارك الله فيه. بل هو من علماء القرن الرابع أو الخامس، إلى يعني لاحظ الآن بعد 10 قرون والأمة تترحم منه. وكتاب رياض الصالحين لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه مسجد، وال40 النووية يحفظها الصغار. انظروا بركة العمر، نعم، وفسرها. فانظروا هذا إيش البركة في الأعمار. وقل مثل هذا البركة في الأولاد، ليست العبرة بكثرتهم، وإنما العبرة بماذا؟ بالبركة. وقل مثل هذا في الأموال، من الناس من عندهم أموال طائلة لكن لا بركة فيها، ومن الناس من عندهم أموال قليلة لكن جعل الله ماذا فيها؟ البركة، فانتفع بها ونفع بها الأمة. إذن معنى قوله تبارك وتعالى ويده التي يبطش بها، بمعنى أن الله يبارك له في عمله، فلو كان العمل يسير يبارك الله عز وجل في هذا العمل. ولهذا من دعاء المؤمنين في قنوتهم يقولون: وبارك لنا فيما أعطيت. وأنت إذا دعوت هذا الدعاء استحضر أنك تسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك، أعطاك المال، أعطاك الولد، أعطاك الصحة، أعطاك السمع، أعطاك البصر، بل لو أخذت تعدد نعمة الله عليك لن تحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. فتسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك، من علم ومال وولد وصحة وبصر وسمع. قال ورجله التي يمشي بها، بأن الله يبارك لك في خطاك وفي مشيك يحفظك. ثم قال في الثمرة الخامسة ولئن سألني لأعطينه. إذا رفعت أكف الضراعة إلى الله تسأله وتدعوه أجاب دعوتك. لماذا؟ لأنه يحبك. ثم قال في الثمرة السادسة ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا رفعت أكف الضراعة إلى الله تستعيذ به من شر كل ذي شر أعاذك من شره، لأنه يحبك. وهي ثمرة. ولهذا كان من السلف من هو مجاب الدعوة. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة. كذب عليه مرة رجل اتهمه بما ليس فيه، قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصيب الرجل بذلك كله، حتى قيل أنه كان شيخا كبيرا سقطت حواجبه على عينيه ويلاحق الفتيات والجواري في الشوارع ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. ولهذا احذر أيها الموفق من أذية عباد الله الصالحين. لاحظ أول الحديث، اربط آخر الحديث بأوله. أول الحديث قال الرب تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وخاب والله من حارب الله. طبعا الله عز وجل لا تستطيع يصل العبد أن يحاربه، لكن يحارب دينه، يحارب عباده المؤمنين. وفي رواية من عاد لي وليا فقد آذنته بالمبارزة. فثمرة محبة الله لك أيها المؤمن يعيذك من شر كل ذي شر. هذه ست ثمرات، نضيف لها ثمرة سابعة جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا. ومتى يحب الله العبد؟ إذا أتى بالأسباب. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. ومن جبريل؟ أقوى الملائكة وأعظم الملائكة. نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه. ثم ينادي جبريل وهو المطاع في الملأ الأعلى في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه من في السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه ثمرة وعلامة، تجد يحبه الناس ويثنون عليه ويترحمون عليه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأعدائه بيننا وبينكم يوم الجنائز. وتأملوا في الواقع من الصالحين، من إذا مات بكت الأمة بل حتى المخالفة، ومن الناس من يموت ولا يدري عنه أحد بل مستريح ومستراح منه، فيضع الله له القبول في الأرض. تأملوا الواحد منكم لو قيل بأن البارحة في مجلس العائلة ذكروك يا فلان بخير وأثنوا عليك وكل مدحك، تفرح ولا ما تفرح؟ لو قيل لك في مجلس الوزراء ذكرك الملك بخير وأثنى عليك ومدحك وأوصك به خيرا، يمكن ما تنام ذاك الليلة ولا لا؟ فكيف إذا كان الذي يذكرك رب العالمين؟ وأين يذكرك؟ في الملأ الأعلى. فيحبك جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه باسمه. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، وكان أبي من كتبة الوحي، قال مرة لأبي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي أو سماني لك؟ يعني رب العالمين ذكرني باسمي؟ قال نعم. فبكى أبي. انظروا المنزل لأهل القرآن. طب بارك، رب العالمين يأمر أفضل الخلق أن يقرأ سورة البينة على أبي، لأن أبي كان من حملة كتاب الله وكتبة الوحي. هذا في من أحبه الله. انظروا الشق الثاني عافانا الله وإياكم، قال عليه الصلاة والسلام وإذا أبغض الله عبدا، لأنه أتى بأسباب البغضاء. إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه من في السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض، عافنا الله وإياكم. إذن إخوتي الكرام، هذه محبة الله لعبده المؤمن، هذه حقيقتها وتفاضل الناس فيها وأدلتها من الكتاب والسنة، والأسباب الجالبة لها وهي كثيرة. وكما ذكرت لكم، اقرأوا كتاب الله، تأملوا الأعمال التي يحبها فتقربوا إلى الله بها، واحذروا الأعمال التي لا يحبها، فهو لا يحب الظالمين ولا يحب الخائنين ولا يحب الكافرين، اجتنبوا هذه الأعمال التي لا يحب ولا يحب أهلها. ومن أحبه الله وفقه لكل خير وقبل منه اليسير من العمل. هل يمكن أن الله يحب العبد من وجه ويبغضه من وجه؟ هل يمكن محبوب لله من وجه ويبغضه الله من وجه آخر؟ والجواب نعم، كما أن الله يثيبه من وجه ويعاقبه من وجه. هذه مسألة أحببت الإشارة إليها، لأن الناس يتفاوتون، فالتائب من ذنب والمصر على ذنب آخر يحبه الله لأجل توبته من هذا الذنب، ويبغضه لأجل ارتكابه للذنب الآخر. فتجد الناس من الناس من عصاة المسلمين من يجتمع فيه الحب والبغض والثواب والعقاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله لمضيفنا وصاحب هذا المجلس المبارك، ونسأل الله أن يبارك له في ماله وفي عمره وفي ذريته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. اللهم آمين، اللهم آمين. وهذه علامة خير، علامة خير. اللهم آمين.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع أو بالرفاع العتيبي، جزاه الله خير على هذه الكلمة التي رقق بها قلوبنا. وكان هذا المجلس يعلوه الخشوع والإنابة والخضوع من هذه الكلمة الضافية المباركة في موضوع مهم للغاية، وهو علامات حب الله لعبده سبحانه وتعالى. حتى نحرك الأذهان، ذكر الشيخ ثلاث أركان لعلامات حب الله، ثلاث أركان، يعني يقوم على أو حب الله سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أركان. من يذكرنا؟ الشيخ عبد الله، خافنك خذتها من ورقة. الله يجزاك خير، منكم نستفيد، أنت عندك مداخلة، بدنا نستفيد من الخوف والرجاء، وشبهها بالشكل طائر، نعم، والحب أو المحبة، نعم. فجزا الله خير شيخنا الكريم الفاضل الدكتور. والآن مع المداخلة الأولى مع عميد هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سهل العتيبي على هذه المحاضرة الضافية القيمة، وأعتبرها كنز ودرر يستفيد منها الجميع، ومرجع الحقيقة لكل من يريد أن يحب الله عز وجل وأن يحبه الله. فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. فقد سمعت له محاضرة في برنامج في ذات القرآن الكريم حول هذا الموضوع الهام، فوجهت له الدعوة مشكورا وأجاب، فبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به وكثر الله من أمثاله. والشكر موصول لكم ضيوفنا في هذه الثلاثية المباركة على الاهتمام والحضور والنية الصالحة وتفريغ الأوقات وترك الأعمال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فشكر الله لكم جميعا على اهتمامكم بمجالس الذكر والعلم المفيدة. نرحب أيضا ترحيبا خاص بضيفنا الكريم العزيز سعادة العميد مسعود الشحي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأيضا أخونا الوزير المفوض الأستاذ سعيد الظاهري على حضورهم ومشاركتهم لنا في هذا اللقاء الهام، وهو محبة الله عز وجل لعباده. وكما ذكر فضيلة الدكتور أن الأمور التي يحبها الله كثيرة وجلية وواضحة وسهلة لمن سهلها الله عليه عز وجل، فهي موجودة ومعروفة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يحبه الله عز وجل. وهذه الندوات والمحاضرات واللقاءات تتميز بها هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين. وأيضا نشكر الله عز وجل على ما يسر لنا، ونشكر ولاة الأمر الذين يدعمون كل ما فيه خير وصلاح هذه الأمة وتعزيز العلم الشرعي وتكريم ودعم كل من يبحث في العلم الشرعي وكل من يدعو إلى الله عز وجل. فشكر الله لهم ووفقهم وأعانهم ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وشكرا.
شكر الله لعميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة الطيبة المباركة، والمداخلة الثانية مع الشيخ عبد الله الغربي يتحفنا بما لديه، فجزاه الله خيرا، يتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، شكر الله عز وجل لمضيفنا الأمير أحمد بن بندر السديري ولفضيلة شيخنا أستاذ الدكتور سهل العتيبي حفظه الله وحفظ الجميع السامعين. أيها الإخوة المباركون، حقيقة إن المحبة الله لعباده المؤمنين حاصلة ولا يختلف في ذلك اثنان، لكن العبرة السامية والمقصد الشريف هو كيف يتعرض العبد للنفحات الإلهية والعطايا الربانية حتى يحيز المؤمن على حبه على حب الله له. فإن المحبة الله جل وعلا لن تكون للعبد إلا كما جاء في الحديث القدسي وبينه فضيلة الشيخ، هو أن يزدلف إلى ربه بالفرائض أولا. بعض الناس يسيء الفهم فيقول بالنوافل، نقول لا، أولا الفرائض، لأنها هي التي أوجبها الله عليك، ثم هذه النوافل إنما هي فرع لأصل. أيضا أيها الإخوة، من صور محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن كما روى الإمام أحمد في مسنده حقت، وفي رواية وجبت، وبعضهم يقول حقت، لكن الصحيح حقت محبتي لمتحابين في، حقت محبتي لمتزاورين في، حقت محبتي للمتباذلين في، رواه أحمد في مسنده. ومن الطرائف، والطرائف جمة وكثيرة حول هذه النقطة، كان أحد العلماء يزور صاحبا له، فذكر أخ له قديما وهو إنسان ليس فيه من الصلاح وإنما كما يقال طارح، فذهب هذا العالم لزيارة هذا الإنسان المقصر في حق ربه تعالى، وهو موقف طريف من باب حتى نبدل ونغير، فلما جاءه وزاره غشه وضع السكر على اللبن واللبن لونه غليظ. النبي يقول إن له لدسمة حتى لونه غليظ، فطغى لون الحليب أو اللبن على السكر، فشرب هذا الإمام اللبن أو الحليب، فسكر الإمام 3 أيام، فأصبح يترنح في الطريق وهم يعليه، فمسكه عامل الشرطة فقال له من أنت؟ فالعالم لا يعي، فقال العالم إن كنت أدري فعلي بدنة أي بقرة من كثرة التخبيط أني من أنا. فينبغي الإنسان أن لا يزور إلا الصالحين. أيضا من صور محبة الله تعالى للعبد أن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن أن يعلم المرء المسلم أن ذلك خير من الله، وأنه علامة إحسان من الله. وقد كان سلفنا الصالح كما روي عن المسعود وغيره إذا لم يصبه المس أو الضر أو الألم أو المرض ظن بنفسه خيرا حتى في دابته. ولهذا روى أبو داود في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك وأقربهم إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتحبين فيك والمتزاورين فيك والمتبادلين فيك يا ذا الجلال والإكرام. هذا ما تيسر إعداده وتهيا قوله وبيانه، وصلى الله على النبي محمد وآله.
جزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك وبارك فيك. الآن هنا سؤال وبعده مداخلتين بإذن الله ولعلنا نختم. السؤال يقول لفضيلة الشيخ الدكتور سهل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى بطر الحق وغمط الناس، بارك الله فيكم، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسن وثوبه حسن، فقال صلى الله عليه وسلم الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقوله بطر الحق يعني رده، فهذه صفات المتكبر، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة التي من كانت في قلبه مقدار مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، يعني هذا من باب الوعيد دل على أنها كبيرة. فقوله بطر الحق يعني رده، عنيد لا يقبل الحق بل يعاند. وغمط الناس يعني يحتقر الناس، لا يرى الناس شيئا. هذا هو معنى الحديث، إذا بطر الحق يعني رده معاندة ومكابرة، ما يقبل الحق بل هو عنيد ويكابر. وغمط الناس يعني يحتقر الناس، لا يرى الناس شيئا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
جزاك الله خيرا على هذه الإجابة المناسبة والمؤصلة بالأدلة. الآن يسرنا أن تكون هذه المداخلة مع اللواء الدكتور سعد العريفي، كم نستفيد منه حقيقة في مداخلاته وكم نتطلع إليها، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا وإياكم من استمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمعون. أخواني أحييكم تحية الإسلام تحية الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل وأهل الفضل فضلهم سمو الأمير جزاه الله خير أحمد الذي عودنا على هذه المجالس الطيبة، ننهل من علومها ونستفيد منها ثقافة دينية وصحية وعلمية وغيرها. ثم أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ والزميل جزاه الله خير سهل بن رفاع العتيبي هذا الطرح وفي هذا الموضوع الهام الذي استفدنا منه، وقد ورد في الحديث لا أشكر الله ما لا أشكر الناس. أقول وبالله التوفيق. أولا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأنات، الحلم والأنات والأخلاق. الله يحب محاسن الأخلاق، يحب النافع للمجتمع. يحب الإنسان الذي يخدم ويقوم على المساكين والضعفة، يحب ذلك الإنسان الذي يهتم بأمور المسلمين، يحب ذلك الإنسان المحب لله ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يحب ذلك الإنسان الذي قلبه معلق بالمساجد وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يحب ذلك الإنسان الذي ينفع المسلمين في شفاعة أو قيام على أرملة أو مسكين أو غيره مما ينفع المجتمع. هذه المحبة، لاحظوا يا أخواني، ورد في أن الإنسان إذا أحب الله أحبه، وإذا أحبه لقاء الله أحبه الله. فمن يحب لقاء الله ولا يحب لقاء الله إلا إنسان قد اشتاق إلى 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 جنة الله وإلى محبة الله سبحانه وتعالى. ثم ورد قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع محمد عليه الصلاة والسلام. من محبة الله يا أخواني ثلاث يجد بهن الإنسان حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب طاعة الله والبعد عما حرم الله، تشتهي نفسه شيئا حراما لكن يمنع هذه النفس من ذلك الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم ذلك فيقدم شهوة فيقدم أمر الله على شهوة نفسه. في الطاعات يحب النوم وقت صلاة الفجر أو بعض، لكن إذا أذن المؤذن كذلك في الشهوات يحب أن ينظر إلى كذا وكذا، لكن يعرف، فلذلك يكون محبة الله سبحانه وتعالى يقدمها على هوى نفسه. محبة الله ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله يحب الطاعات ويكره المعاصي سبحانه وتعالى. يحب لكم يحب نعم لنا الإيمان ويكره لنا الكفر، والله يحب سبحانه وتعالى يحب المؤمنين الطائعين ويكره الكفار والمنافقين، فيكرههم، يكره من يكره الله ويحب من يحب الله. يا أخواني، ومن الأشياء العملية، وهذه جربوها، من إجلال الله سبحانه وتعالى، إجلال كتابه وأوامره وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم قرآن الله سبحانه وكلام الله، ثم كذلك اسم الجلالة أو اسم الذي استهان به الناس الآن يفترشونه ويدوسون عليه وفي القاذورات. إذا أردت أن الله يحبك، فإن لاحظت أي اسم لله سبحانه وتعالى من أسماء الله وما أكثرها في الجرائد، في الأوراق التي ترمى والتي تداس والتي يوضع مع النفايات والتي توضع كذا وكذا، فأكرمها يكرمك الله، أرفعها وضعها في مكان يليق بها. وكما ورد عند السلف، كثير من السلف كانوا إذا وجدوا اسم الجلالة طيبوه وأبعدوه عن القاذورات، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم. إذا أردت أن الله يكرمك فاحترم الله. ما من اسم، نعم كثير، توضع من الجرائد وتوضع من الكتب وترمى في الزبالات وتوضع، خذ ذلك القصاصة إذا وجدت فيها كلمة من عبد الله عبد العزيز، أي كلمة أي آية مو أكثرها، أخذها وضعها في مكان يليق بها، أبعدها أجمعها وأحرقها أو غيرها. فلذلك لابد منه. ثم يا أخواني بيّن الشيخ جزاه الله خير، لو تتبعنا آيات القرآن نجدها دائما تختم: والله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، وثم تختم بهذا، فنفعلها في حياتنا، نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا التطهر، نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قبى، ها، لأنهم كانوا يتطهرون من 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 الحدث بالماء، فأثنى عليهم بالتطهر. والله أثنى على التوابين لأنهم الأواهين المنيبين. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: أواه منيب. فلذلك نجد كثير من 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 الثناء الله سبحانه وتعالى على عباده. فهنا التحاب في الله أيضا مما يحبها الله سبحانه وتعالى، محبة الصالحين، محبة أهل الخير، محبة الأعمال الصالحة، محبة ما يحبها الله من الأماكن الطيبة، بغض ما يبغض الله، فهذه علامة يحب الكلام حول هذا كثير ولا أريد أن أزيد. أسأل الله بمنه وكرمه يجعلنا ويكون متحابين في الله مجتمعين في الله، وأن يكون مجلسنا هذا من مجلس محبة وأخوة. فديننا دين المحبة بني على الحب، نعم، والمحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخل جنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل جنة ربكم سلام. أسأل الله بمنه وكرمه يوفقنا وإياكم صالح الأعمال وفعل ما زمعنا كلنا، وآخر دعوة الحمد لله والسلام عليكم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ سعد على هذه الكلمة نفع الله بها. الآن المداخلة الختامية، وبعدها سيكون إن شاء الله تلاوة نعطر بها هذا المجلس، وقبل التلاوة بين مداخلة الدكتور خالد الحميضي سنختم بكلمة ختامية للشيخ الدكتور سهل العتيبي ضيفنا في هذه الليلة. يتفضل الدكتور خالد الحميضي.
مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وأنا مقبل يا سمو الأمير أحمد كأني أرى من هذا البيت نورا، وأتخيل مجموعة من الملائكة فرحوا بهذا المجلس قالوا: ها هنا بغيتكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك محبتك. اللهم لك الحمد إذ هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشكر الأمير أحمد الحقيقة على هذه الروح الاجتماعية الجميلة التي مثل ما تفضل أخي اللواء سعد مزجها بالعلم النافع والصحة والثقافة والشعر أيضا، ويبدو أننا لا نخلو من شاعر أو صاحب مشاعر. فشكر الله لك هذا التنويع، ونسأل الله نديم عليك نعمته وعافيته، وأن يغفر لوالديك والسامعين أجمعين. وبعد فأشكر أيضا أخانا وأستاذنا الشيخ سهل حقيقة على اختياره لهذا الموضوع الجميل العاطفي، يحبهم ويحبونه. يحكي جل وعلا عن المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لله كم تمتلك القلب مثل هذه العبارات فتأسره ويحس أنه معلق بمن يستحق المحبة، ومعلق بمن هو أهل المحبة سبحانه وبحمده، فيبذل في هذا الغالي والرخيص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ينتخي ربنا جل وعلا الصالحين فيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. إقرار ونخوة وتذكير وفتح مجال، وقل ما تشاء والله تعالى أعلم. والذين آمنوا أشد حبا لله، نعم، نحن نحب الله عز وجل أكثر مما يحب الضالون معبوداتهم. ووالله يا أخوان كلما رأيت في هذه الوسائل الإعلامية نماذج من أصحاب الوجوه الناصبة العاملة والناصبة والتي تصل نارا حامية نعوذ بالله من أحوالها الكفر والضلال، أخذتني العزة والنخوة لله تعالى أن أري ربي من نفسي وعملي أشد مما رأيت منهم. زحفوا على بطونهم المسافات الطويلة وتدربوا على التراب ليتقربوا إلى هذه الأصنام، وصاموا الليالي والأيام ولبسوا من الخفيف وتعففوا عن الدنيا وانقطعوا وتبتلوا. تشوفون يعني برامج البوذيين والهندوس وطقوس وعجائب وجلد للنفس وذبح لها، ثم نحن نبخل على أنفسنا. وما يعني من اعتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن عمل صالحا فلنفسه. نبخل على أنفسنا أن نظهر محبتنا لمولانا جل وعلا بالتبتل إليه وإتيان ما يحبه ويرضاه، والقيام بفرائضه على وجه الذي يرضيه جل وعلا إخلاصا واتباعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفانيا في النوافل حتى نرقى فيها أعلى الدرجات. ولا يزال، قف يا عبد الله عند قوله تعالى عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه لله. كم ترسم هذه العبارة من سلالم الصعود ومن درجات العلا ليستبق فيها المؤمنون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ووالله إننا لنخجل أيها الإخوة أن يبادرنا ربنا جل وعلا بالدعوة في أربعة مواضع: اذكروني أذكركم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ادعوني أستجب لكم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. البلاء منا والتقصير من عندنا، ونحن المحتاجون ونحن المساكين. فإذا نسينا الله عز وجل نسانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعوذ بالله أن ننسى ربنا. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واجعلنا من المتقربين إليك والمحبوبين عندك. اللهم إنك لنا كما نحب فاجعلنا لك كما تحب. اللهم إنك لنا إله فرد صمد كامل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض كما نحب وفوق ما نتخيل وأعظم مما نرجو. اللهم اجعلنا محبوبين عندهم كما تحب وترضى في أقوالنا وأفعالنا وما نأتي وما نذر، صلى الله نبينا محمد.
بارك الله فيك. شكر الله لك أيها الدكتور خالد الحميضي الذي حقيقة تميز ما شاء الله تبارك الله بالأسلوب وحسن الأداء وفنون الإلقاء، فهو مربي أجيال وأتحفنا
الرواد. نعم.
الرواد نعم رواد الثلاثية ومن المخضرمين، لكنه شاب يعني ما زال ما شاء الله ستبلغ الثلاثية بعد لعلها يعني تبلغ إن شاء الله ربع قرن بعد ظهر يمكن سنة أو سنتين ما شاء الله. هذه الثلاثية العامرة. مداخلة سريعة من أبي زكريا يتفضل مشكورا، ثم نختم المجلس بكلمة الشيخ الضيف سهل بن سهل العتيبي حفظه الله. تفضل يا أبو الشيخ بن زكريا.
من يعني الدعاة أن يحذو حذو فضيلة الشيخ سهل وهو على اسمه. ومن الصفات الواردة في المحبة أن الله عز وجل يحب كل هين سهل، هؤلاء أهل الجنة. فأتمنى أن هذا الموضوع يعم، لأن الأمة بل الصدر الأول كأنني أتخيل أنهم هذه الآيات أرسلت إليهم وتلقوها واتصفوا بما ندبهم الله جل وعلا إليه فاستحقوا محبة الله، وبالتالي انتصروا على الأمم وسادوا بالحق وبالعدل. الشق الأول، إنني لأعجب أشد العجب من الفرق التي أنكرت هذه الصفة لله عز وجل مع كثرة الآيات الواردة فيها في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وكثرة الأحاديث التي أثبتت هذه الصفة لله عز وجل وأنه يحب سبحانه وتعالى، فإنني لأعجب. ومن الفرق التي الكبيرة للأسف الشديد المنتشرة أنكرت وتأولت تأولا في حقيقة يمج ولا يقبل، قالت إن محبة الله المراد بها إرادة الله إثابة العبد. هذا الشق الأول لا أريد أن أطيل فيه، والشيخ هذا تخصصه، كان ودي أنه يعني يعرج عليه لولا أنه ضيق بأربعين دقيقة. الشق الثاني ودي لولا أنه يطول فيه يتضمن سؤال للشيخ. الله عز وجل توعد هذه الأمة بل حذر هذه الأمة إن تولت أن يستبدلها بقوم ذكر من أبرز صفات هؤلاء القوم أنه يحبهم ويحبونه. فهل الآن العرب لما تولوا من قبل أبدلهم الله بأقوام يعني لو أرادوا السرية لنالوها ونصروا دين الله عز وجل؟ وما البخاري إلا أمير الحديث إلا نموذج عظيم في هذا. يعني وشيخ الإسلام وإن كان اختلف في نسبته هل هو عربي أو غير عربي، وكثير منهم يرجح أنه غير عربي، شيخ الإسلام إلى الآن هو مجدد رحمه الله. فالتولي الآن الذي حصل في أمة العربية، هل يعني ننتظر أن يستبدل الله قوما غيرنا؟ فالله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير أبا زكريا، كما أتحفتنا، بارك الله في علمك دكتور. يتفضل الشيخ الآن بكلمة ختامية لهذا المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع الأخوة المداخلين، الحقيقة أثروا هذه الكلمة وما يتعلق بثنائهم على هذا الموضوع، هذا من حسن الحقيقة حبهم للخير وعلامة خير إن شاء الله. أختم هذا المجلس المبارك ببشارة، وهي حرصكم على هذه المجالس، حبكم للخير والذكر الذي يقال فيها هو علامة خير. جاء في الصحيحين أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، تمثل له هذا الملك في صورة رجل، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه، يعني ترجوها، تريد مصلحة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهكذا أنت أيها الموفق، إذا حرصت على مجالس الذكر والعلم وزيارة الأخيار والصالحين تزورهم لله، فهذا علامة خير أن الله عز وجل يحبك. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ولهذا تأملوا أخوة الكرام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا اليوم العظيم يظل الله عز وجل هؤلاء السبعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فكانت الثمرة العظيمة أن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن والله لنرجو أن يكون هؤلاء الإخوة الذين يحضرون على هذا المجلس وعلى ما يقال فيه إنما هو محبة لهذا الرجل الصالح. ولهذا أنت أيها الموفق تستطيع أن تعرف قدر الإيمان في قلبك في حبك لإخوانك المسلمين، أنت أدرى بنفسك. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا وجدت أيها الموفق من نفسك أنك تحب لإخوانك المسلمين من الخير ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، فأعرف أن هذا دليل وعلامة على ماذا؟ على سلامة قلبك وعلى كمال الإيمان في قلبك. وإذا كان العكس بالعكس فعالج القلب، أنت تشخص، فإذا كان هناك أعراض ومرض فينبغي أن تسارع بالعلاج، إذا أهملت فقد يتطور المرض ويتضاعف فينتقل من المرض إلى الموت، والقلوب كما تمرض قد تموت. فكونك تحب الخير ومجالس الذكر وتحب الصالحين وتحب زيارتهم هذا علامة خير ودليل على سلامة القلب. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. نعم، لا يدخل الجنة لنفس مؤمنة. قال ولا تؤمنوا حتى ماذا؟ حتى تحابوا. انظر هذا الربط. ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظروا عظمة هذا الدين، حتى هذه المشاعر، مشاعر الحب بين المسلمين تدخل في صميم الإيمان، بكمالها يكمل وبنقصانها ينقص وباختلالها يختل الإيمان. ما أعظم هذا الدين. بل حتى كما ذكر سعادة اللواء سعد، حتى ما يتعلق بإماطة الأذى عن الطريق هو داخل في شعب الإيمان، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فانظروا عظمة هذا الدين. إذن هذا الدين لا ينحصر في المسجد في أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هذا الحب بين المسلمين، حقوق الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، كل داخل في شعب الإيمان، بكمالها يكتمل وبنقصانه ينقص الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عملي وفي عمري صاحب هذا المجلس المبارك، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.
اللهم صلي عليه وسلم تسليما كثيرا. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب لك هذه الدعوات المباركات. نشكركم أيها الحضور الكرام على حضور هذا المجلس المبارك، ونشكر ضيفنا الدكتور سهل العتيبي على مجيئه وتقديمه هذه المحاضرة الطيبة، ونترككم مع الشيخ القارئ سلمان العتيبي، وهو من القراء المشهورين المعروفين، تميز بحسن الصوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.